بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن والعشرون. اليمين. اليمين والقسم والحلف ألفاظ مترادفة في الاستعمال، وأصل اليمين اليد المقابلة للشمال من الإنسان وغيره. استعملت بمعنى الحلف لأنهم كانوا كما في الصحاح وغيره إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه. قال ابن العربي في أحكامه: وحقيقة اليمين ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على الفعل، بمعنى معظم حقيقة أو اعتقاد. فالحلف بالشيء يقتضي تعظيمه ومنع النفس من الفعل أو عزمها عليه لمجرد عظمة المحلوف به. والعظمة نوعان: أحدهما يختص بالله، وهي التي يشعر بها المرء ولا يعرف منشأها ويرى لصاحبها عليه سلطة غير محدودة، وهي العظمة الغيبية. ثانيهما ما يتصف به المخلوق، وهي التي تنشأ عن أسباب معروفة وتقتضي سلطة خاصة. وأسبابها المعروفة إما الكمال الديني بالعبادة، فالولي عظيم لوقوعها منه، والمسجد عظيم لوقوعها فيه. وأما الكمال الدنيوي بالمال والأتباع، كالتي يعرفها أهل الدنيا للملوك والأمراء والأغنياء. وأما الشرف الأصلي وهو مال الآباء على أبنائهم. والعظمة الغيبية تقتضي عبادة من وصف بها، والتي تحدث عن أسباب لا تقتضي عبادة المتصف بها. ولما كانت العبادة لا تكون إلا لله، كانت العظمة الغيبية لا تكون إلا له، فمن اعتقدها في سواه فهو مشرك. وقد عقد القرافي الفرق الرابع والعشرين والمئة لتمييز التعظيم الخاص بالله من غيره، فنوعه إلى ثلاثة: الأول خاص بالله إجماعا، كالتعظيم بالصلاة والصوم والحج والنذر واعتقاد الإسعاد والإشقاء والهداية والإضلال. الثاني غير خاص به إجماعا، كالتعظيم بالوجود والعلم ونحوهما، فتقول في المخلوق: هو عالم ومريد، وجي وموجود. وذلك باعتبار معنى عام من غير اشتراك في حقيقة اللفظ. الثالث ما اختلف فيه وهو اليمين، فهل يقسم بالخالق فقط أم يقسم بالمخلوق أيضا؟ وقد عرفوا اليمين الشرعية على أنها خاصة بالخالق، فقال الحافظ في الفتح: هي توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله ونحوه. قال خليل ونحوه قال قول خليل: اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. وجاءت أحاديث في الحلف بالله وغيره، فعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخرجه الشيخان. وعنه أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وعن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: حدثت قوما حديثا فقلت له: وأبي؟ فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك، والمسيح خير من آبائكم. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. أخرجه أبو داود والنسائي. وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن قتيلة بالتصغير رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وأنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والطبراني وابن مندة. وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. أخرجه الطبراني في الكبير موقوفا عليه. قال الحافظ في الفتح: وقال ابن المنذر: اختلف العلماء في معنى النهي عن الحلف بغير الله، فقال الطائفة: هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيما لغير الله تعالى، كاللات والعزى والآباء، فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيها. وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله وحق النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والحج والعمرة والهدي والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلا في النهي. وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه. واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور، فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه، إذ لو كان عاما لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئا. وتعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء وإن كانت بصورة الحلف فليس يمينا في الحقيقة، وإنما خرج على الاتساع ولا يمين في الحقيقة إلا بالله. وقال المهلب: كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها، فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر كل شيء سواه، ويبقى ذكره لأنه الحق المعبود، فلا يكون اليمين إلا به، والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء. والذي لابن رشد في المقدمات تقسيم اليمين باعتبار حكمها إلى مباحة وهي ما كانت لله، وإلى مكروهة وهي ما كانت بغيره، وإلى محظورة وهي ما كانت باللات والعزى والطواغيت وكل ما عبد من دون الله. وحكى الدردير في شرح المختصر قولين بالحرمة والكراهة في الحلف بالمعظم شرعا، كالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة، وجزم بالحرمة فيما لم يستحق التعظيم شرعا. وقال الأمير في مجموعه الذي هو كتهذيب وتكميل للمختصر: وحرم حلف بغير الله إلا أن يعظم شرعا كولي فيكره. وإن قصد بالعزة التعظيم فكفر. ونقل الحافظ في الفتح عن بعض أهل العلم أن من اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله كان كافرا بذلك الاعتقاد، وإن اعتقد فيه من التعظيم ما يليق به فلا يكفر. وما نقله الحافظ تشهد له عباراتهم في تقييد التعظيم بالشرع، لأن معنى ذلك القيد أن يكون المعظم يستحق التعظيم في الشرع، وأن يكون التعظيم سالما من الإفراط المحظور مقتصرا فيه على الحد المشروع. وخلاصة هذه النقول أن الاختلاف في حكم الحلف بغير الله إنما هو مع سلامة الحالف من تعظيم المخلوق تعظيما من نوع الخالق، وإن النهي حينئذ من فطام النفوس عن مألوفاتها الوثنية بالنظر لمن نشأوا في الجاهلية، ومن سد الذرائع بالإضافة إلى من نشأوا في الإسلام. فأما إن حل بالقلب تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق فجر اللسان لذلك بتلك اليمين، وخشية النفس في الحنث بها ما تخشاه في الحنث بالله، فهذا اليمين مظهر أو مظهر من مظاهر الشرك لا نزاع في ذلك ولا شك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالمخلوق فأبى أكثر الناس إلا الحلف به، وأغلظ في النهي حتى بلغ به نهي الشرك والكفر، فأجروا هذه اليمين على ألسنتهم أكثر من اليمين بالله. وأمر من حلف بالله أن يصدق، فتلاعبوا باليمين الشرعية واحترموا اليمين الشركية. وأمر من حلف له بالله أن يرضى ويكل أمر الحالف إلى الله، فلم يطمئنوا إلا للحلف بأوليائهم. وهكذا تراهم يعظمون الإيمان بأوليائهم ويخشون الحنث فيها أكثر من تعظيم اليمين بالله وخشية الحنث فيها، فيحلفون بالله كاذبين في استخفاف وعدم مبالاة، ولا يقتنعون بيمين من حلف لهم بالله ولا يكتفون بها، ولا يقدمون على الحلف بمرابطيهم وشيوخ طرقهم كذبا، ولا يكذبون من حلف بهم، بل يمتقع لون الواحد منهم إذا حاول الحلف بهم أو سمع من أسرع إلى ذلك الحلف. وكم بلغنا أنهم يستحلفون بالله على الشيء فيسرعون إلى الحلف على خلاف الواقع، ثم يستحلفون بشيوخهم أو آبائهم على ذلك الشيء نفسه، فتخرس ألسنتهم وتجف أرياقهم ويعترفون بكذبهم في اليمين بالله ولا يستحيون. يا لله للمسلمين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وليست هذه الحالة المنكرة خاصة بعصرنا أو مصرنا. قال الشوكاني في نيل الأوطار عقب ذكر مفاسد البناء على القبور، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال أنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزق للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ وقد بقي علينا أن نعرف وجه ما جاء في الكتاب والسنة من القسم بغير الله. ففي الكتاب الإقسام بالطور والنجم والشمس والقمر والليل والنهار وغيرهم، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق، أخرجه أبو داود وغيره. فأما ما ورد في الكتاب فقال الأمير في حاشيته على مجموعه: وإقسام الله تعالى بالنجم ونحوه لأن له أن يقسم بما شاء، وإقسام الله تعالى بالنجم ونحوه لأنه له أن يقسم بما شاء وبأسراره التي يعلمها في أفعاله تنبيها على عظمتها، ولسريان سر الحق فيها من غير حلول ولا اتحاد، فإنها مظاهره مع تنزهه كما يعلم. وفصل محمد عبد هذا المعنى أول سورة النازعات من تفسير جزء عم فقال: جاء في الكتاب العزيز ضروب من القسم بالأزمنة والأمكنة والأشياء، والقسم إنما يكون بشيء يخشى المقسم إذا حنث في حلفه به أن يقع تحت المؤاخذة، نعوذ بالله أن يتوهم شيء من هذا في جانب الله، نعوذ بالله أن يتوهم شيء من هذا في جانب الله. وما كان الله جل شأنه يحتاج في تأكيده أخبارا إلى القسم بما هو صنع قدرته، وما كان الله جل شأنه يحتاج في تأكيد أخباره إلى القسم بما هو صنع قدرته، فليس لشيء في الوجود قدر إذا نسب إلى قدره الذي لا يقدره القادرون، بل لا وجود لكائن إذا قيس إلى وجوده إلا أنه انبسط عليه شعاع من أشعة ظهوره جل شأنه. ولهذا قد يسأل السائل عن هذا النوع من تأكيد الخبر الذي اختص به القرآن، وكيف يوجد في كلام الله؟ فيجاب بأنك إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به وجدته إما شيئا أنكره بعض الناس أو احتقره لغفلته عن فائدته أو ذهل عن موضع العبرة فيه وعمي عن حكمة الله في خلقه أو انعكس عليه الرأي في أمره فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شأنه عليه. فيقسم الله به إما لتقرير وجوده في عقل من ينكره، أو تعظيم شأنه في نفس من يحقره، أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند من لا يذكره، أو لقلب الاعتقاد في قلب من أضله الوهم أو خانه الفهم. وقد قفى رحمه الله على هذا البيان بتطبيق الجواب على بعض الأشياء المقسم بها كالقرآن ويوم القيامة والنجوم. وأما ما ورد في السنة فقد أبدى فيه الخطابي في معالم السنن أربعة أوجه، وزاد عليه الحافظ في الفتح وجهين آخرين، ونحن نقتصر على الوجهين الأولين في كلام الخطابي، وقد صدر في الفتح بثانيهما وذكر أن البيهقي جنح إليه وأن النووي ارتضاه. قال الخطابي: قوله أفلح وأبيه، هذه كلمة جارية على ألسن العرب تستعملها كثيرا في خطابها تريد بها التوكيد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بأبيه، فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي، ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام على الألسن، وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفو عنه. قال الله تعالى: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. قالت عائشة: هو قول الرجل في كلامه لا والله وبلا والله ونحو ذلك. وبعد بيان وجه الإقسام في القرآن والحديث بغير الله وأنه ليس من نوع اليمين التي يراد بها توكيد العزم على الإقدام أو الامتناع والإحجام، لم يبق لمبتدع متعلق بذلك الإقسام وتعين هجر الحلف بالمخلوق على كل مؤمن، بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.